بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 15 من شهر صفر لعام 1435 الهجرة، الموافق للثامن عشر من ديسمبر لعام 2013 من الميلاد، نستأنف متعلقنا على شرح ابن أبي العز على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في البحث السابق من التعليق على عدة أمور ما يتعلق بتحرير مذهب المرجئة على اختلاف أصنافهم ومراتبهم، وأخذنا مباحث خارجية في تحرير قول الأشاعرة من كتبهم أو من الكتب التي نقلت عن كتبهم، وأيضا ذكرنا نبذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في بيان اختلاف المذاهب في مسألة الإيمان وتحرير الأقوال في ذلك. ثم أخذنا في الأخير جملة من أقوال أهل العلم في بيان ركنية العمل في الإيمان. هذه كلها مباحث تمهيدية للمناقشات التي ستأتي مع المرجئة باختلاف أصنافهم. ثم في البحث الأخير ناقشنا قول الشارح رحمه الله تعالى أن الخلافة بين مرجئة الأحناف وأهل السنة إنما هو خلاف لفظي أو صوري، وناقشناه في البحث الماضي. اليوم إن شاء الله جل وعلا ننتقل إلى الكلام على مسألة التفاضل. سيتكلم الشارح هنا على بحث سريع في قضية القول والعمل، ثم ننتقل إلى بحث طويل في مسألة التفاضل، التفاضل في الإيمان، التفاضل في العقل، التفاضل في المعرفة، التفاضل في الإيجاب والقبول. والبحث الذي تكلم فيه المؤلف هو نقله رحمه الله تعالى من كتابين، معنى الكتابان، الأول كتاب مدارج السالكين، وسنقرأ منه البحث بكامله لنقف على الزيادات التي فيه واختصار المؤلف، ثم أيضا نقل باقي البحث من كتاب الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنستعين بالله جل وعلا، وبعد ذلك سيتطرق من مسألة التفاضل إلى مناقشة مسألة زيادة الإيمان ونقصانه لأنها فرع عن مسألة التفاضل، وهذا بحث آخر. سيتطرق بعد ذلك إلى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. نأخذ أولا ما بقي من الكلام على الجزء الماضي، ثم ننتقل إن شاء الله جل وعلا لمناقشة قول الماتن وأهله في أصله سواء. نعم، ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى آمين وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما؟ أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا؟ هذا محل النزاع.
نعم. هذه مسألة يعني تابعة لما سبق وبيناه، نعلق عليها تعليقا يسيرا. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل. أحيانا الشارح رحمه الله تعالى يطلق كلمة أهل السنة ويقصد إدخال أو يدخل معهم مع أهل السنة والحديث، يدخل مرجعة الفقهاء، لأنه نبه أنهم يوافقون أهل السنة في أن العمل مطلوب وتركه مذموم وأنه لابد منه، لكنهم يخالفونهم في إدخال في ماهية الإيمان أو في مسمى الإيمان أو في حقيقة الإيمان. فهنا يقول: لا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وهذا يوافق عليه مرجئة الفقهاء، ويوافق عليه الأشاعرة، ويوافق عليه الكلابية، فضلا عن مرجئة الفقهاء أن الله جل وعلا أراد من العباد القول والعمل. وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، لأن هذا مذهب مرجئة الفقهاء أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، كما بيانه الطحاوي في المتن، وهو الذي ناقشناه في أول الكلام. يقول: وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. إذا قال الإيمان قول وعمل ففيها أربعة أشياء: الإيمان قول، يعني قول القلب وقول اللسان، وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده؟ هذا محل المناقشة من أول الكلام. هل المطلوب من العباد يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما والقول وحده والعمل مغير له؟ يعني هل فقط المطلوب من العباد قول القلب والاعتقاد وقول اللسان كما هو مذهب مرجئة الفقهاء، أم ما يزيد على ذلك وهو عمل القلب وعمل الجوارح؟ يقول: لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده، يقصد القول وحده يعني قول القلب وقول اللسان، والعمل مغير له يعني خرج عن المهية، لأن هذا هو محل النزاع. المرجئة الاختلاف أصنافهم، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. لكن شيخ الإسلام ذكر في غير موضع عن الأشعري أن أكثر فرق المرجئة يدخلون عمل القلب، يدخلون عمل القلب. يقول: والعمل مغير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، يعني كما في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هل إذا أفرد الإيمان يدخل فيه العمل أم لا يدخل؟ وإن أطلق عليهما يعني على القول والعمل كان مجازا، هذا محل النزاع، لأن كلمة المجاز عندهم يعني سلم سهل ارتقاؤه. تقول له: جاء إطلاق الإيمان على الأعمال في آيات وفي أحاديث، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. يقول: هذا مجاز. يقولون: هذا مجاز، أو هذا يدل على أن الصلاة لا تقبل إلا بالإيمان، وأن من شرط قبول الصلاة الإيمان. فالمجاز كما قلنا باب كبير جدا جدا واسع، كما مر بكم في الصفات دخلوا منه لنفي الصفات وتعطيل صفات الرب جل وعلا، والآن في أبواب الإيمان يدخلون منه أيضا. يقولون: إطلاق العمل على الإيمان أو الإيمان على العمل من باب المجاز. هنا يقول: هذا محل النزاع، وهو محل الكلام الذي نتكلم فيه ومحل المناقشة، هل العمل داخل في مسمى الإيمان أم لا؟ يقول: وقد أجمعوا
على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد، لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه. فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، من يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة، وآخر بضده.
نعم، يقول وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه، هذا مذهب مرجئة الفقهاء، أنه يكفي هذا الإقرار باللسان وإقرار القلب اللي هو تصديق القلب أو اعتقاد القلب، وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد. لكن كلمة عاصي هذه كلمة واسعة، فيدخل فيها الكفر، يدخل فيها الشرك، يدخل فيها الكبائر، يدخل فيها دون ذلك. وقد ذكرنا كلام أهل السنة في حكم تارك المباني، وذكرنا كلام الأئمة الكبار كالحميدي وابن عيينة وكلام الأجري وغيرهم في حكم من ترك الفرائض أو امتنع عن العمل حتى يموت. فهنا العبارات أحيانا الشارح يأتي بعبارات واسعة ليحاول أن يقرب المسافة بين مرجئة الفقهاء وأهل الحديث أو أهل السنة، حتى يخفف من الأمر، لأنه قال إن الخلاف صوري أو لفظي، فينبغي أن ننتبه لبعض العبارات. وسيأتينا أيضا فيما في البحث الآتي إن شاء الله جل وعلا بعض ذلك، بعض العبارات الواسعة التي تحتمل عدة أوجه وتحتاج إلى تفصيل في الحكم. كلمة عاصي كلمة كبيرة واسعة يدخل فيها الجميع، المشرك عاصي، والكافر عاصي، ومرتكب الكبيرة عاصي، ومرتكب الصغيرة عاصي، لكن لابد من التفصيل كما بيناه في الدروس الماضية، دروس التمهيد. دروس التمهيد هذه نذكرها حتى لا نرجع إليها مرة ثانية. ذكرنا نصوص أهل العلم في حكم تارك العمل، لكن يقول الشيخ لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. طبعا هؤلاء على اختلاف درجاتهم، المرجئة على اختلاف درجاتهم، وذكرنا درجات المرجئة ابتداء من الجهمية وانتهاء بمرجئة الفقهاء. منهم من يقول لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر، وهذا هو أصل الخلل الذي حصل عندهم، أنهم ظنوا أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يقبل التجزئة، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله، هذا هو أصل الإشكال. ثم قال منهم من يقول بأن إيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وصل بهم الحد إلى هذا، إلى هذا الغلو. والآن أن إيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء والمرسلين وإيمان الملائكة، لماذا؟ لأنه يقول أنا اسمي مؤمن وهؤلاء مؤمنون، جبريل مؤمن وميكائيل مؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن والخليل إبراهيم مؤمن، فأنا مشترك معهم في الاسم، فنحن سواء. يقول وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر. ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه. وهذا المبحث يعني أو هذا الكلام يعني نحمله على الوجه الموافق للسنة، وإلا سيأتي من كلام المؤلف ما ينقضه، وهو قوله بالتساوي أو قوله أهله في أصله سواء، ومحاولة تمرير المؤلف لهذه الكلمة. فيقول من الناس منهم الأخفش، الأخفش اللي هو يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، والأعشى بعضهم يقول والذي يبصر نهارا فقط، وبعضهم يقول ضعيف البصر ليلا ونهارا. ومنهم من يرى الخط الثخين دون الرفيع، يعني بعض الناس لضعف بصرهم لا يرى إلا الخط الثخين عن التخين أو الغليظ دون الرفيع، يعني دون الدقيق، إلا بزجاجة اللي هي الآن النظارة. الزجاجة موجودة من قبل، سواء كانت العدسات التي تحمل في اليد تكبر بها الخطوط، أو الآن انتقلت العدسات إلى النظارات فيحملها الإنسان بصفة مستمرة، يعني هذا شيء موجود من قبل. ومنهم من يرى عن قرب زائد على العادة اللي هو قرب النظر، وآخر ضده اللي هو بعد النظر، يقصد أن الناس يتفاوتون في أبصارهم، وهذا كلام صحيح، لذا أخذناه على هذا المحمل الصحيح. لكن سيأتي الآن من كلام الشارح ما يبعد عن ذلك. يقول نعم، ولهذا
والله أعلم، قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري.
نعم، من أول قوله بل تفاوت نور لا إله إلا الله مأخوذ من مدارج السالكين، مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 247، وسنقرأها إن شاء الله جل وعلا من المدارج بعد قليل. من أول قوله بل تفاوت نور لا إله إلا الله، هذا مأخوذ من المدارج المجلد الأول صفحة 247. نعم.
وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم، أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا النوع من الأحاديث.
لحظة، من أول قوله ومن عرف هذا، هنا حصل الحذف، المؤلف حذف شيئا من كلام ابن القيم وانتقل إلى ذكر الأحاديث هذه. من أول قول يعني قد حرست بالرجوم من كل سارق، إلى هنا انتهى كلام ابن القيم، ثم حصل حذف ويأخذ مرة ثانية في نقل بعض كلامه باختصار. من أول قولي ومن عرف هذا عرف معنى قولي الحديث. نعم.
وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس، حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي.
حط هنا كلمة بعضهم، قيلت وظنها بعضهم قيل كان هذا موجود في الأصل وهو مناسب، وظنها بعضهم قيلت قبل. نعم.
وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك،
نحو ذلك من التأويلات المستكراهة. نعم. هذا الشارع.
والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار.
الجاحدين لها، وهم تحت الجاحدين لها. نعم.
فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها.
عند قولي في الدرك الأسفل من النار اختصار، اختصر المؤلف كلاما ثم قال فإن الأعمال
لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتفقد البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. ومعلوم
كلمة صاحبها هذه زيادة من الشارع، فلا يعذب، أما كلمة صاحبها هذه زيادة من الشارع. نعم.
ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السيف،
عند السياق
التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. وهكذا العقل أيضا
عند قوله وسقط الكلب من الركية، هنا انتهى الكلام. هنا عند قوله وسقط الكلب من الركية انتهى النقل، ثم انتقل الآن لنقل آخر من الفتاوى، كذا سطر اختصر بعض الصفحات من الفتاوى في هذه الأسطر، نأخذها ثم ننتقل إلى شرح الكلام السابق من المدارج. وهكذا العقل
أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض. وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد ترضى ذلك في العقل والوجوب.
نعم. يعني قولي فغفر لها، هذه بعد كلام ابن القيم عندما انتهى من قوله من الركية ثم قال كلاما، وبعد الكلام قال فغفر لها، يعني من قوله الركية فغفر لها، هنا اختصار. على كل حال سننتقل الآن إن شاء الله جل وعلا وتتابعون معي، لأن في زيادات طيبة لابن القيم، وأنتم من الممكن أن تضيفوا بعض الزيادات التي أذكرها لأهميتها، وسيتضح لك عندما نقرأ هذا البحث أن الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى كما ذكرنا مرارا ينقل من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو خبير بكتبه كتب شيخ الإسلام بدون عزو، ولا يعد سارقا، ولا يعد سارقا، ولن يقل أحد عنه أنه سارق، ينقل ما ناسب المقام ويختصر ما يرى أنه مناسب في الاختصار، وقد يزيد بعض الكلمات. وفي كل هذا لم يذكر اسم ابن القيم، ولم يذكر الكتاب الذي نقل منه، والمؤلف ابن أبي العز رحمه الله تعالى كما قلنا له عذر في ذلك، ولم يقل أحد أنه لص وأنه سارق، كما يزعم بعض الناس الآن في هذا العصر، لأن أهل العلم عندما ينقلون من هنا أو من هناك قصدهم إيضاح الحق إلى الناس وتقريب الحق إلى الناس بغض النظر عن قائله. وإن كان من المعروف عند السنة وعند المؤلفين أن من بركة العلم عزوه إلى أصحابه، لكن التأليف في الفنون على فنون كما ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون وابن حزم وغيرهما من تلك الفنون، أنك تختصر شيئا مطولا أو أنك تشرح شيئا مختصرا، كما يفعل ابن أبي العز في شرح كلام الطحاوي. وقد يأتي إنسان كتاب كبير ككتاب منهج السنة ويقوم باختصاره كما فعل الذهبي في المنتقى، وقيس على ذلك ما لا يحصى. وقد يعزو الإنسان وقد يغفل عن العزو. تفسير ابن كثير معروف أنه يكاد يكون مختصر من تفسير الطبري، تفسير البغوي هو في الحقيقة تهذيب لتفسير الثعلبي، وأشياء كثيرة. يعني حتى صحيح مسلم، صحيح مسلم قال بعض أهل المشرق أن مسلم بن الحجاج جاء إلى صحيح البخاري المرتب على الأبواب والكتب والجوامع فرتبه على الكتب فقط ويعني وبدون أبواب ونفره في كتابه. يعني يزعمون أن صحيح مسلم إنما هو صحيح البخاري منثور في هذا الشكل صحيح مسلم. ولكن على كل حال هذا كلام، ويبقى العلم هو العلم، ويبقى تبقى الحجة والدليل والبرهان هي قائد المسلم ممن أتى بها كائن ما كان. لكن ينبغي التأدب مع أهل العلم، ينبغي التأدب مع أهل العلم والاعتذار عن أهل العلم، ولا ينبغي أن يحمل تلك بعض تلك الأفعال على أنها سرقات أو أنها لصوصية، لأن أهل العلم لم يأتي في أذهانهم ذلك ولم يريدوا ذلك وكانوا أغنياء عن ذلك. يعني الناس أنفقوا الأموال وأنفقوا السنين والأعمار والجهد الطويل إلى من من أن أصبح شابا إلى أن مات يطوف الأمصار ويكتب وتفنى الأحبار تلو الأحبار في الأسفار. فليس معنى هذا، أو فهو لم يقصد بهذا أنه يقال عنه أنه سرق وأنه لص، بل قصد بذلك خدمة السنة المشرفة ونشر السنة ونشر التوحيد بين الناس أو نشر الفقه بين الناس، وأن يحظى بالذكر الحسن والثناء الجميل. الناس لم يصنفوا في العلم لكي يكونوا هدفا للذم، بل ما صنفوا إلا ابتغاء الأجر والدعوات وجميل الذكر، والدعوات وجميل الذكر. ولو أخذنا نعدد من استفاد من غيره استفادات شبه كاملة كالعين مثلا، وكما نرى هنا لا طالبنا المقام. يعني أحيانا في دروس البخاري وأنا أشرح يعني أود أن أنقل لكم بعض ما ينقله العين من فتح الباري، يعني صفحات طويلة برمتها، ولا يعزل الحافظ رحمه الله تعالى، بل أحيانا يقول قال بعض الناس ويكون كلام الحافظ ثم يأتي يدفع هذا الكلام ويرد عليه. فلا يصلح أن نقول أن العين من اللصوص أو من السراق ونضعه على صفحة لصوص النصوص ونحو ذلك، هذا سوء أدب مع أهل العلم. ينبغي أن نعتذر أهل العلم وأن نبحث لهم عن المعاذير، فهم أولى الناس بذلك. أهل العلم هم أولى الناس بالبحث عن المعاذير، لأنهم النجوم التي يقتدي بها الناس بعد الأنبياء أهل العلم من لدن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. فالآن أنا سأقرأ الآن مباشرة من المدارج، لأن هناك كلام بعض الكلام الجميل اختصر المؤلف، وأنتم ستتابعون معي من شرح الطحوية سطرا بسطر، ثم من أحب أن يلحق بعض الكلام فليلحقه، من أحب أن لا يفعل ذلك فلا يفعل كما يشاء. سبق أن ذكرنا في بحثنا في الكبيرة وفي الكلام على الكبائر والصغائر والتوبة كلاما في المدارج ابن القيم وكلام في التوبة، بدايات ما سنذكره الآن بالنسبة للنسخة التي معي دار الكتب العلمية المجلد الأول صفحة 247. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولسنا نقول إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، بل كثير منهم يدخل بذنوبه ويعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منها، ولا تنافي بين الأمرين لمن أحاط علما بما قدمناه. ونزيدها هنا إيضاحا لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه. ثم يقول: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور، من هنا عندك الآن يبدأ النقل، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. تفاوت أهل لا إله إلا الله في مقدار نورها قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف، السراج اللي هو القنديل أو اللمبة أو نحو ذلك. ثم قال: ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، يعني يشير لقوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. إذا نور هذه الكلمة هذا من عندي يكون في العلم، ونورها يكون في العمل، ويكون في المعرفة، ويكون في الحال في أحوال الشخص أو الأشخاص. ثم قال ابن القيم: وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته. كلما عظم نور هذه الكلمة، كلمة التوحيد في يعني في قلب الإنسان، هذا تفسيري أنا، يعني أفصل النقل عن الشرح، يعني كلما عظم نور هذه الكلمة في قلب الشخص دفع بها من الشهوات ومن الشبهات بحسب قوة نور هذه الكلمة. ثم قال: حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه، يعني يقصد حال المؤمن الذي تم إيمانه ونور هذه الكلمة تحرق الشبهات والشهوات التي ترد عليه. لذلك دائما نوصي بالعلم ثم العلم ثم العلم، فإن إذا جاءك الشيطان يوسوس لك في مسائل في العقيدة أو في غير العقيدة تستطيع أن تدفعه بالعلم. أما العابد الذي لا يستطيع أن يدفع بالعلم وليس عنده علم، فإنه سرعان ما يستولي عليه الشيطان، وقد يشككه في دينه وفي عقيدته، وقد يؤدي ذلك الأمر إلى تركه لدينه والعبادات أيضا. يقول: وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا. حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. ثم يقول: فسماء إيمانه، سماء إيمانه، يعني شبه الآن الإيمان كأنه سماء فيها نجوم، فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته. إيمانه محروس، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة، لابد فيها لابد منها للبشر. أقول يعني قد يسهو الإنسان قد يغفل فيأتي الشيطان يوقعه في معصية أو يوقعه في شبهة أو في شهوة ثم سرعان ما يفيء ويرجع. ماذا يفعل بعد أن يرجع؟ يقول ابن القيم فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه. يعني بعد ما استيقظ الإنسان الذي أخذ منه الشيطان ما أخذ يقوم هذا المؤمن يسترجع ما أخذ منه أو يجتهد في الأعمال الصالحة فيحصل أضعاف ما سلب منه وأخذ منه. يعني أحيانا الإنسان إذا وقع في ذنب هذا الذنب يورث عند الشخص خوفا وخشية تجعله يجتهد اجتهادا بالغا يحصل منه حسنات كثيرة جدا 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 عظيمة إذا قورنت بالذنب الذي كان قد وقع منه. يقول ابن القيم فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سرقه أو حصل أضعافه بكسبه فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره. يعني في يقصد هنا في ناس تارك نفسها هكذا كما نقول في اللغة العامية سداح ملاع، يعني من يأتي يأخذ من حسناته، من يأتي يوقعه في الذنب في المعصية يدل على شبهة يدل على شهوة يمشي معه، فاتح الباب يفتح باب الخزانة خزانة الحسنات يأخذ منها الشيطان ما شاء ويقول له افعل ما شئت أنا سأدير لك ظهري. لا، ينبغي الإنسان أن يكون حريصا ويعلم أنه في معركة وفي حرب مستمرة مع الشيطان وأتباعه، ويلبس لأمة الحرب ويلبس لباس الحرب، ومن لبس لباس الحرب فإنه لا يخلعه إلى أن يموت. يعني إذا كنت أنت في معركة مع العدو هل تولي لك له ظهرك وتخلع لباس الحرب؟ مستحيل. فأنت ما دمت في هذه الدنيا فأنت في حرب ومعركة مع إبليس وأتباعه، فينبغي عليك ألا تخلع لأمة القتال وأن تكون دائما على أهب واستعداد. ثم يقول ابن القيم كلام محذوف من عندك وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. هذا الجزء غير موجود عندك وواضح شرحه واضح. ثم يأتي النقل الذي عندك ومن عرف هذا عرف قول كان عندك يمكن معنى أنا كاتب عندي معنى عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حديث مخرج في الصحيحين، وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. يعني هو الآن سيدلك على السر الآن في أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا شرحناه في دروس كتاب التوحيد أن المقصود بهذا من قالها عارفا لمعناها آتيا بشروطها، لأنه قال يبتغي بذلك وجه الله، ومن ابتغى وجه الله سعى إلى تحقيق البغية من الخوف من مولاه والخشية منه والرضا بقضائه وقدره والإنابة إليه إلى آخره. قال وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظن بعضهم منسوخا، يعني بعض الناس يستشكل يعني يقول كيف يدخل النار، لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله فقط، يعني أي واحد يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة وينجو من النار هكذا مباشرة، قال أكيد هذا منسوخ، لعل هذا كان قبل نزول الفرائض ونزول بعض المحرمات، يقول لعلها منسوخة، هذا قول. وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي، يقول لعل هذا كان قبل نزول الأوامر وقبل نزول النواهي واستقرار الشرع، يقول وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، يعني قال لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، يعني لا يدخل نار المشركين بل يدخل نار العصاة التي هي فوق نار المشركين، هذا أحد الأقوال وهو قول موجود. وأول بعضهم الدخول بالخلود، يعني قال لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، يعني لا يدخلها خالدا فيها بل يدخلها مع الداخلين ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغير ذلك. وقال المعنى لا يدخلها خالدا ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة، هكذا قال ابن القيم، مع أن هذه التأويلات موجودة في كتب أهل العلم وبعضها له مساغ، لكن ابن القيم الآن سيرجح قولا معينا. يقول والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، والخوارج يقولونها وأيضا يعملون أعمالا عظيمة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيهم، ومع ذلك قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذن هم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويقرؤون القرآن، لكن هكذا حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين. فليست العبرة بمجرد هذا من كلامي، ليست العبرة بمجرد قولها، بل العبرة أنها تقال مع كما قلت مع الإتيان بشروطها ومقتضياتها. قال فلا بد من قول القلب وقول اللسان، هذا كأنه محذوف من عندك، فلا بد من قول القلب وقول اللسان، ثم قال وقول القلب يتضمن، هذا الكلام مهم جدا ويا ليت المؤلف أتى به، وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله والمختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا ما يوجب تحريم قائله على النار. يعني من أتى فعلا بقول القلب وقول اللسان بطريقة صحيحة وبهذه اللوازم التي ذكرها الشارح سيكون حاله أحسن حال. يقول الشيخ هنا مرة ثانية فلابد من قول القلب وقول اللسان، وقول القلب يعني على الحقيقة يتضمن من معرفتها والتصديق بها، يعني ليس مجرد التصديق فقط يعلم أن هناك نبي قد أرسل ويصدق بهذا وانتهى الأمر، لا، وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله والمختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا، علما علم القلب ومعرفة واليقين والحال، ما يوجب تحريم قائلها على النار، يعني إذا اجتمعت في هذه الأمور، وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام. هذا جواب ابن القيم عن ما يظن من الإشكال في حديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. يعني ابن القيم يقول المقصود بهذا قال لا إله إلا الله يعني القول التام، قول القلب وقول اللسان الذي ذكرناه قبل قليل بما تضمنه من المعرفة واليقين والعلم والحال. يقصد يقول ابن القيم إنما هو القول التام، إذن ليس مجرد تحريك اللسان بها. يوضح هذا بمثال في الذكر، يقول كقوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه يعني ذنوبه أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يقول ليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان، هذا محذوف من عندك طبعا مش غير موجود في ابن العز. يقول وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان، ثم يقول نعم من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه، يعني واحد قال سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده لكن غافل وساهي ولاهي، ماذا له؟ هل يأخذ هذا الأجر المذكور في الحديث أم يأخذ شيئا آخر؟ يقول ابن القيم نعم من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه، المواطاة يعني الموافقة، ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا من مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. يعني لو كان مجرد أنه يقولها بلسان فقط سيأخذ أجرا، لكنه ليس الأجر الموجود في الحديث حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، يأخذ بقدر ما في قلبه. قال رحمه الله تعالى ابن القيم فيما نقله الآن عندك ابن أبي العز فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. طبعا هذا الكلام أقول لابد أن يقيد، يعني لا تتفاضل بصورها وعددها فقط، وإلا العدد يؤثر في العمل. إذا كان العمل في نفسه صحيحا، العمل في نفسه صحيحا وزاد الإنسان منه فإنه لا شك يزيد في حسناته ويزيد في مرتبته. يعني اثنان كلاهما يصلي بطريقة صحيحة وكلاهما مخلص في الصلاة، واحد صلى 2 ركعتين والآخر صلى 4 أو صلى 8، فلا شك أن الذي صلى 8 واشترك مع الآخر في استكمال شروط الصلاة وأركانها أفضل وأعظم في أجره. اثنان تصدق، واحد تصدق بدرهم والآخر ب1000 درهم وكلاهما عنده مال مثل الآخر أو مثل بعضهما، فلا شك أن الذي صدق ب1000 أفضل من صدق بدرهم إذا اشترك في الإخلاص كما قلت في باقي الأمور. فلابد أن يقيد هذا أن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، يعني نقول فقط، ولكن تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. انتهى هنا النقل عندك. ثم يقول ابن القيم فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا يعني في الصلاة وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. هذا موجود في الصلاة وفي غير الصلاة، كما قيل الركب في الحج الركب كثير والحج قليل، كثير من الناس يحج لكن كم من هؤلاء حجه مقبول، كم من هؤلاء أتى بمال الحلال، كم من هؤلاء حج لله. بعض الناس يحج من أجل اللقب، وبعض الناس يحج من أجل أمور أخرى، كما قيل الركب كثير والحج قليل، وكما قيل وما حججت ولكن حجت العير، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، يعني العير والبعران والخيول الزمان والأمور هي التي حجت. إذن الرجلان قد يكونان في الصف الواحد يصليان وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لماذا؟ لتفاضل ما في القلب، هذا يصلي هو غافل ساهن وهذا يصلي هو مستحضر لصلاته. ثم قال: وتأمل حديث البطاقة التي تضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، حديث عبد الله بن العاص في الترمذي والمسند ذكرنا لكم في بعض الدروس وشرحناه، يؤتى برجل على رؤوس الناس وتوضع توضع سجلاته في كفة ويقال له: هل لك عمل؟ هل تذكر عمل؟ يقول: لا والله ما أذكر شيئا. فيقال: إنك لا تظلم. فيوضع توضع له بطاقة في الكفة الأخرى فيها كلمة التوحيد، فتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. كيف ذلك وكل مسلم عنده هذه البطاقة؟ يقول ابن القيم: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، يعني كبير جدا كما كآخر شيء أنت إليه بصرك، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات يعني التي فيها مكتوب فيها المعاصي فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفرضت بطاقته بالثقل والرزانة. لكن ابن القيم ما ذكر السر مرة ثانية، قال: ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفرضت بطاقته بالثقل والرزانة. ما هو هذا السر؟ أهل العلم ذهبوا يلتمسونه، منهم من قال إن هذا الرجل حصل له قبل موته نوع من الإيمان التام أو الإخلاص التام قبل موته. والإمام محمد بن عبد الوهاب كما ذكرنا لكم قبل ذلك يقول إنه لا زال عنده إشكال في تفسير هذا الحديث، يعني عنده إشكال في هذا السر الذي ابن القيم ذكر أنه سر ولم يصرح به. يقول: وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك، يعني انظر في البشر واحد يحبك ويذكرك دائما، وذكر من هو معرض عنك غافل ساهٍ مشغول بغيرك، قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاري عليك، هل يكون ذكرهما واحدا؟ واحد يحبك ويحبك ويكثر من ذكرك والآخر غافل ولاهي، هل يكون ذكرهما واحدا؟ لا، هذا سيكثر من ذكرك والثناء عليك والآخر يذكرك أحيانا لماما. يقول: أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة أو عبداك أو زوجتاك عندك سواء؟ لا شك أنهما ليس سواء، من يذكرك ويثني عليك ويشغل نفسه بذكرك ويحبك غير الغافل الساهي الله. ثم قال: وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان، الذي الرجل الذي قتل 100 نفس أو قبل ذلك 99 نفسا ثم ذهب إلى العالم قال هل لي من توبة؟ قال نعم. ثم قال اذهب إلى بدة كذا. قبل ذلك قتل العابد ثم ذهب إلى العالم قال اذهب إلى بلدة كذا وكذا ومات في الطريق. فاختصمت فيه الملائكة وقبضته ملائكة الرحمة. تأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق يعني في سكرات الموت عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت. يعني هو عند موته أخذ يتجه بصدره إلى جهة القرية الصالحة، هكذا قال ابن القيم، جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت. يعني يقول إن هذا الرجل في هذه الحالة وقر في قلبه من حقائق الإيمان في هذا الوقت الخطير جدا، وقت الاحتضار، ما جعله يتجه بنفسه وبجسمه وبصدره إلى تلك القرية الصالحة حبا وشوقا إليها ورغبة في الوصول إليها، لكنه لم يصل إليها. يقول هذا يدل على أن هذا الرجل في ذلك الوقت تحقق فيه الإيمان التام، أو تحققت فيه المعاني التي ذكرها في كلمة التوحيد فيما سبق. يقول فهذا أمر آخر، هذا ليس عندك في الكتاب، هذا أمر آخر وإيمان آخر، ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها. يعني يقصد لما وقر في قلبه من هذه المعاني، معاني الإيمان عند الاحتضار أو قبيل موته. ثم يختم هذا البحث ويقول وقريب من هذا ما قام بقلب البغيج التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، يعني يأكل التراب. امرأة زانية تمشي في الصحراء رأت كلبا يلهث من شدة العطش ويأكل التراب، فوقع في قلبها الشيء العظيم من الرحمة بهذا المخلوق والعطف عليه إلى آخر ما يقع في القلب من هذا، ما حداها لأن تنزل إلى البئر وتأخذ تنزع عموقها وخفها وتضع له الماء ثم تخرج وتسقي هذا الكلب، فغفر الله لها فشكر لها. ثم يقول ابن القيم وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت، ذلك الوقت، انتبه إلى هذه الكلمة، مع عدم الآلة، يعني ليس عندها دلوا ولا رشاء حبلا تسقط به الدلو وتنزع به الماء، مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها. يعني عملت هذا العمل لا شك أنها عملته بدون رياء، لأنه لم يكن هناك أحد لكي ترائيه. ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر، يعني نزلت إلى البئر وفي خطورة جدا، تنزل نفسها إلى قاع البئر لتغرف ماء لهذا الكلب، وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف، يعني احتمال يصيبها شيء، قد تنكسر رجلها، قد لا تستطيع أن تخرج، قد تموت، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو ملآن. يعني صار لك أنها أخذت تصعد على جدار البئر والخف اللي هو الحذاء في فمها وفيه الماء لكي تخرج لتسقي ذلك الكلب وهو ملآن، يعني الخف، حتى أمكنها الرقي من البئر. ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه هو الكلب، يعني لا نكاد يرى أحدا يكرم الكلاب إلا من كان يعتني بها، يربي الكلب من أجل أن للحراسة أو للزرع أو للماشية. ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها أو فغفر لها. فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء، يعني والزنا والفاحشة، فغفر لها. يقول فهكذا الأعمال والعمال عند الله، هكذا الأعمال والعمال يعني والعاملون. والغافل في غفلة من هذا الإكثير الكيماوي، هذا كلام القيم، من هذا الإكثير يعني كلمة إكثير زمان يعني يقصدون بعض المواد التي توضع على ما يزعمون يعني توضع على الصخر فتحول إلى ذهب وغير ذلك، كلام كان يقال في الكتب قديما يعني بعض المواد الكيماوية. ابن القيم كان يشبه هذا بهذا، يقول هذا هناك سر، هناك سر كان في قلب هذه البغي، وكان في قلب قاتل المئة، وكان في قلب صاحب البطاقة، رجح موازين أولئك وغفر لهم. ما هذا السر؟ يقول والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا، يعني هذا على ما كان يذكرونه قديما، هناك مواد كيماوية توضع على النحاس فتقلبه ذهبا أو على غير النحاس. على كل حال يقول والله المستعان، انتهى كلام ابن القيم، لكنه يرشد إلى قضية تحقق الإخلاص في قلب الشخص، تحقق الإخلاص في قلب الشخص. ابن رجب في ختام هذا البحث، ابن رجب له كلمات يسيرة نأخذها في دقائق، موجود عندي في حاشية طبعة الرسالة في كتاب ابن رجب تحقيق كلمة الإخلاص، يعني لعله يوضح هذا السر الذي ابن القيم ذكره. يقول بعدما ذكر كلام أهل العلم في هل هذه الآيات منسوخة أم أنها قبل الأوامر والنواهي إلى غير ذلك، قال ابن رجب يقول يعني يذكر من كلام السلف في النسخ، يقصدون بالنسخ لا يقصدون بالنسخ الذي هو رفع الحكم، لكن يقصدون به التبيين والتفسير نصوص. يقول الشيخ فصارت تلك النصوص منسوخة أي مبينة ومفسرة، ونصوص الفرائض والحدود ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك النصوص وموضحة لها. وقال تلك النصوص المطلقة جاءت مقيدة في أحاديث أخر، النصوص المطلقة التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة جاءت مقيدة في أحاديث أخر. انظر الآن للتقييد، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا يعني من قلبي، مخلصا من قلبي، وفي بعضها يقول ابن رجب متيقنا، وفي بعضها يصدق قلبه لسانه، يصدق قلبه لسانه يعني اللسان يصدق القلب، وفي بعضها يقولها من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بلا إله إلا الله أن لا يؤله القلب غير الله، أن لا يؤله القلب غير الله يعني لا يعبد غير الله، لا يتخذ إلها غير الله. يقول ابن رجب حبا ورجاء وخوفا وتوكلا، هذه من أعمال القلوب، حبا ورجاء يعني من صدق فعلا هذه الكلمة في كلمة لا إله إلا الله وتحقق بها قلبه فإنه لا يعبد غير الله جل وعلا ولا يؤله غيره، حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بمعنى وأن محمد رسول الله ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من فعلا صدق في هاتين الكلمتين فإنه يتحقق قلبه بالتوحيد إخلاصا ورغبة ورهبة وحبا ورجاء وخوفا وتوكلا، وكذلك يتحقق في الشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يعبد الله جل وعلا بالبدع والمحدثات. على كل حال هذا كلام رجب مختصر موجود في تحقيق كلمة الإخلاص، وهذا كلام ابن القيم في مدارج السالكين في هذه المسألة، مسألة التفاضل، تفاضل أنوار كلمة التوحيد في قلوب الناس وأنها تتفاوت. إذا تكلمنا اليوم على مسألة تفاضل الإيمان، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم الكلام على بقية مبحث التفاضل من كلام ابن تيمية إن شاء الله سبحانه وتعالى في الفتاوى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.